الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ولازلنا في سدد ذكره للنصوص التي تبين أهمية الخوف من المعاصي، والتي تبين أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثر ذلك في نقاوة القلب وسلامته. فإن الإنسان المسلم كلما رأى ذنبا فأنكره نكت في قلبه نكتة بيضاء، وإن القلب إذا رأى المعاصي ولم ينكرها ولو في قلبه فإنها تتلطخ وتتأثر، وحينئذ يصاب القلب بأدواء وأمراض، نسأل الله السلامة منها. ونبدأ في ذكر ما ذكره من النصوص، فإنها تجلي القلب وتشرح الصدر كيف لا، وهو إنما ينقل من قول الله وقول رسوله وكلام سلفنا الصالح. فنبدأ على بركة الله. قوله وذكر الإمام أحمد في مسنده.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا، اغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وذكر الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس بن أبي حازم أنه قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أيها الناس، إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير مواضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، وفي لفظ: إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده.
هذا الحديث فيه دلالة أن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يفسر الآية تفسيراً على خلاف ما يفهمه الناس، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد الظالم بقدر المستطاع سبب لدفع البلاء عن الأمة، وأن الناس إذا رأوا الظالم ووقفوا معه وصفقوا معه فإن ذلك سبب لوقوع العذاب العام، نسأل الله السلامة والعافية. قد يقول قائل: لا أستطيع أن أخذ بيد الظالم لضعفي، ولا نغير المنكر لضعفي. نقول: هذا غير صحيح. كل إنسان يستطيع أن ينكر على الظالم وأن ينكر على صاحب المنكر قلبا، إذا لم يكن من أصحاب المقالات، إذا لم يكن من أصحاب المناصب، فينكر المنكر قلبا. نعم. ولا يكون عونا للظالم ولو في إبرة.
قال رحمه الله: وذكر الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرة العامة.
هذا يروى مرفوعا وموقوفا، والصواب أنه موقوف. الخطيئة إذا فعلت وأسرها صاحبها فضررها عليه، وإذا فعلت المعاصي وأظهرت ولم ينكر على أصحابها ولم تغير ضرت العامة. كيف تضر العامة؟ سيظنون أن هذا مما يجوز، وتشرب العامة قلوبهم هذه المعاصي، أو ينزل العقوبة العامة عياذا بالله، فتأخذ العامة والخاصة، تأخذ المذنبين ومن ليس بمذنب، المذنب لذنبه ومن ليس بمذنب لكونه كان مقرا بالذنب. نعم.
قال: وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: توشك القرى أن تخرب وهي عامرة. قيل: وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا علا فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها.
هذه من علامة خراب العمران وذهاب الديار والأوطان،
أن يصبح عياذا بالله الفجار فوق الأبرار، وأن يصبح المنافقون سادات للقبائل والأمم. نعم.
وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيظهر شرار أمتي على خيارها حتى يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم.
الصواب أنه موقوف. نعم.
وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه أنه قال: يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل: مما ذاك يا رسول الله؟ قال: مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره.
الله. هذا أمر يعني الصواب أنه موقوف على ابن عباس، ولكنه واقع أن القلب يموت كمدا لما يراه المسلم في بعض المنكرات أو من بعض المنكرات ولا يستطيع أن يغير. نعم.
وذكر الإمام أحمد من حديث ابن جرير:
ما يكلف الإنسان شيء أنك تنكر في قلبك، والله لا يكلفك شيء. كل ما ترى منكر لا تستطيع أن تغيره أنكره بقلبك حتى لا يصبح المنكر عندك معروفا، رده بقلبك. على الأقل قل مع نفسك: يا رب هذا منكر لا أرضاه. نعم.
وذكر الإمام أحمد من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب.
هذا حديث شديد والله يا إخوة. إذا كان الناس يرون أصحاب المناكر وهم يعملون المنكر ولا يغيرونه ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، فهذا إيذان بالعقوبات العامة. نعم.
وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه.
هذا الحديث فيه إشارة إلى خطر كون الإنسان يأمر الناس وينهى الناس وينسى نفسه ولا يعمل. فهذا الرجل ألقي في النار واندلق أقتاب بطنه، اندلق يعني خرج، والأقتاب يعني الأمعاء، خرج الأمعاء من بطنه في النار وأصبح هو يدور على الأمعاء ويشم ريحة نتن الأمعاء في النار على العذاب الذي هو فيه. فيقول له: ما لك يا فلان؟ يستغربون من وجوده في النار على هذه الحالة، يستغربون من وجوده في النار على هذه الصورة. فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. هذا أمر خطير، الإنسان يأمر الناس بالفرائض ثم هو لا يأمل الفرض، يأمر الناس بترك المحرمات ثم هو يفعل المحرمات. لو أن الإنسان أمر الناس بالمندوبات ولم يفعلها هذا شيء لا يضر، هذا شيء لا يضر، لكن يأمر الناس بالواجبات ثم هو يترك الواجبات، هذه مصيبة، هذه طامة. الواجب على الإنسان أن يبدأ بنفسه، لكن ليس معنى هذا أنك ما دمت لا تفعله فلا تنكر، لأن العلماء يقولون إن الإنسان إذا رأى المنكر ولم ينكره مع كونه هو يفعل المنكر وقع في معصيته، معصية فعل المنكر ومعصية عدم إنكار المنكر، لكن لو أنكر فصارت المعصية واحدة. ومن هنا يجب على كل مسلم أن ينكر أي منكر بقدر وسعه وطاقته، بقلبه للضعفاء والعجزة، وباللسان لأصحاب المقال وأصحاب المقام، وباليد للسلطان والحاكم. نعم.
قال رحمه الله: وذكر الإمام أحمد عن مالك بن دينار رحمه الله أنه قال: كان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء فيعظهم ويذكرهم بأيام الله، فرأى بعض بنيه يوما يغمز النساء فقال: مهلا يا بني، فقال: مهلا يا بني، مهلا يا بني. فسقط من سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقتل بنوه. فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلانا الحبر أني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا، ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني، مهلا يا بني.
الله، يعني هذا الأثر خطير والله. الإنسان قد يعاقب لعدم إنكاره المنكر. شوف أنه ما أنكر المنكر على ابنه بالقدر الواجب عليه، لأن الأب له ولاية وسلطان على الولد. مات ما عرى وجهه، فالله عز وجل أوحى إلى ذاك النبي أن أخبر هذا الحبر أني لا أخرج من ذريتك صديقا. ومعنى هذا الكلام أن الصديقية مرتبة عالية لا تكون إلا لمن طاب نفسه، فالله يخرج من صلبه الصديقين. نسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح ذرياتنا. نعم.
وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل القوم نزلوا أرض فلاه، فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها.
يعني هذا فيه دلالة الإنسان ما يقول هذه صغيرة وهذه صغيرة وهذه صغيرة. صغائر الذنوب يجتمعن على الرجل حتى يصبح كوما من النار عياذا بالله. إياكم ومحقرات، محقرات الذنوب يعني ذنوب الصغائر. يقول هذه صغيرة وهذه صغيرة. اليوم ترك الجماعة الركعة الأولى، التكبيرة الأولى، اليوم اللي بعد الركعة الأولى، اليوم اللي بعد ترك صلاة، اليوم جماعة، اليوم اللي بعد، حتى يجتمع الرجل فيهلكنا، في الأخير يترك الصلاة. الأمر خطير. نعم. هنا قال: فحضر صنيع القوم. صنيع القوم يعني جاء وقت طعامهم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا يعني من الخشب، وأججوا نارا وانضجوا ما قذفوا فيها. نعم.
وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات.
الله، هذا يقوله أنس للتابعين، فكيف لو رأى زماننا ماذا سيقول؟ الله يرحمنا برحمته، نسأل الله أن يجبر كسرنا ويرحم ضعفنا. نعم.
وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
صلى الله عليه وسلم،
عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض.
يعني تأملوا معي أن هذه المرأة فعلت هذا الذنب الحقير والصغير في نظرنا، ومع ذلك عذبها الله، فكيف بمن يعمل الذنوب والمعاصي؟ ومن هنا قال العلماء: حقوق العباد خطيرة ولو كان حقا لها بهيمة. حقوق العباد أمورها خطيرة ولو كانت لبهيمة. إياك أن تظلم أحد، الله جل وعلا قد يغفر ويسامح حقه ويتجاوز عن حقه، لكن حقوق العباد، الله المستعان. نعم.
وفي الحلية لأبي نعيم عن حذيفة أنه قيل له: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميص.
هذا الأثر فيه دلالة أن الإنسان ما يترك الدين مرة واحدة، يترك الدين شيئا فشيئا حتى لا تكاد تعرفه. أنا أعرف رجل، نسأل الله الثبات لنا ولكم ولذرياتنا وزوجاتنا وإخواننا، كان هذا الرجل من أهل الصف الأول، ثم بدأ ينشغل بأمور الدنيا، ما هي إلا شهور حتى أصبح يتأخر عن الجماعة، ثم أصبح يغيب عن الصلوات، ثم رأيته بعد مدة من الزمن ما عرفته لا شكلا ولا صورة، حتى النور الموجود والبهاء الموجود الذي كان في وجهه ذهب. ينبغي الإنسان يدرك أن الانسلاخ من الدين ما يكون مرة واحدة، إنما هي خطوة خطوة باتباع خطوات الشيء. فاثبتوا عباد الله واحذروا اتباع خطوات الشيطان. ولنا في بني إسرائيل عظة وعبرة، كيف تركوا دين الله وحرفوا شيئا فشيئا، كيف تركوا دين عيسى عليه السلام ووقعوا في التثليث شيئا فشيئا. نعم.
قال رحمه الله: ومنها هنا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة بريد الجماع، والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، والمرض بريد الموت.
الله أكبر. يعني كل شيء له سبب، له باب. فالمعاصي أبواب موصلة إلى الكفر. ولذلك لو نظرنا نجد أن أكثر الناس وقوعا في الكفر هم إما أهل المعاصي وإما أهل البدع. لماذا أهل المعاصي يقعون في الكفر؟ لمعاصيهم. لماذا أهل البدع يقعون في الكفر؟ لبدعهم. والقبلة بريد الجماع، والنظرة بريد العشق، والغناء بريد الزنا. ولذلك هذه المسائل المعروفة، الخمر عياذا بالله أم الخبائث، الواجب على الإنسان يبتعد عن هذه صغيرها وكبيرها. نعم.
وفي الحلية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته.
ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته.
أحسن الله إليك.
الله أكبر. والله يا الإخوة، الإنسان العاقل لو ينظر إلى نفسه يجد أن ما يترتب على الذنب أعظم من الذنب نفسه. يعني تأمل مثلا، عافانا الله وإياكم، تأمل عاقبة الزنا. حينما يزني الإنسان، لو لم يكن من عاقبة الزنا إلا أن الزنا دين في عرضه، سيخاف منه في كل لحظة. أي والله، يقع طول حياته يخاف على زوجته، على بناته، على خواته، على أمه. فهذه مسألة عظيمة، الإنسان يفكر في عواقب المعاصي، لا تفكر في النظر الآنية. نعم.
قال رضي الله عنهما: ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال.
هذه واحد.
وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب.
أي الثاني.
وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب.
أي الثالثة.
وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب.
هذه الرابعة.
وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب.
هذه الخامسة.
ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب.
هذه السادسة.
ويحك، هل تدري ما كان ذنب أيوب؟
يعني هذا الآن هنا ذكر ستة أشياء ابن عباس، وبعض العلماء يذكر أن الذنب الواحد يتبعه أكثر من 12 أمرا. تأمل هذا الأمر الخطير. إن شاء الله غدا بعد المغرب عندنا محاضرة هنا بعنوان خطر الذنوب والمعاصي على الأفراد والمجتمعات. نعم.
قال: هل تدري ما كان ذنب أيوب فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله، استغاث به مسكين على ظالم يدرأه عنه فلم يغثه ولم ينهى الظالم عن ظلمه فابتلاه الله.
تأمل هذا شيء في نظرنا يمكن نعتذر لنبي الله أيوب لأنه كان مشغول بشيء أهم. يمكن النبي الله أيوب ما أدرك أن هذا الرجل ظالم مظلوم، ومع ذلك هذا عوقب هذا العقاب الشديد. هذا على صحة هذا القول لأنه مأخوذ من الإسرائيليات. والصواب أن ابتلاء أيوب إنما كان لرفع درجاته وتنكيسا يعني مثل ما نقول نحن تغييضا لإبليس وأعوانه. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعية يقول سمعت بلال بن سعد يقول لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر من عصيت.
الله، كلام عظيم. لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. ومن هنا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعملون أعمال هي في نظرنا ليست ذنوب، لكنهم يخافون منها خوفا كأن هذا الذنب كبيرة. سبحان الله العظيم، شيء عجب. نعم.
وقال الفضيل وقال الفضيل بن عياض بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. وقيل أوحى الله تعالى إلى موسى يا موسى إن أول من مات من خلق إبليس، وذلك أنه عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات.
لأن الموت موتان، موت القلب وموت البدن. موت القلب بالمعصية وبالكفر والشرك، وموت البدن خروج الروح. نعم.
وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلوا على النبي. يا أخوة، نحن في ليلة الجمعة وقراءتنا لمثل هذا الكتاب يجعلنا نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي هذا حديث صحيح.
هذا كلام يعني تفسير عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم للآية. الإنسان إذا أذنب بقدر ذنبه يحصل في قلبه تغيير، لأن القلب في الأصل بيضاء لا أبيض، لكن هذه النكتة من الذنوب تكون سوداء، فإن رجع وتاب محي وإن أصر بقي. نعم.
وقال حذيفة رضي الله عنه إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كالشاة الربداء.
لا إله إلا الله. والشاة الربداء هي الشاة التي لون شعرها شديدة السواد ليس فيها لون آخر. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل لهذا الأمر ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب بقضيب في يده، ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض يصلد.
يعني فيه دلالة أن حتى الملك ذهب من قريش بسبب عصيانه. كيف ذهب الملك من قريش؟ كانت الخلافة الراشدة في قريش، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم قرشيون، ثم بقيت الخلافة والملك في بني العباس في بني أمية وكلهم قرشيون، ثم انتقل إلى بني العباس وكلهم قرشيون، ثم خرجت من أيديهم ومن أيدي العرب إلى بني عثمان وهم أتراك. بأي سبب؟ بأي ذنب؟ هذا الحديث يوضح، بسبب الذنوب والمعاصي. اهتموا بالجواري واهتموا بالملوك والقصور والدنيا ونسوا أمر الله عز وجل، وأصبحت الأمة ممزقة حتى أخرج الله عز وجل لهم من وحدهم وجمع شملهم تحت الخلافة العثمانية. نعم.
وذكر الإمام أحمد عن وهب أن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابعة من الولد.
نعم.
وذكر أيضا عن وكيع أنه قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: كتبت
رأيت إنسان يقول لحفيد من أحفاده، هذا جد يقول لحفيده، يقول يعني يزجره ويأمره بشيء من الطاعة، فلم يأتمر هذا الحفيد لأمره، وكان بالغ يعني عمره بين 15 و20، فتعجبت يعني هذا الرجل الكبير المسن الذي جاوز 70 يقول لهذا الولد، وهذا الولد لا يطيعه، كأن هذا شيء، كأن هذا الرجل لا يعرفه أصلا. فأنا ساكت، فنظر إلي هذا الرجل الكبير المسن قال: لا تعجب، فما كنت أنا ولا أبوه شيئا، ولم يكن أبي ولا جدي شيئا. تذكرت هذا الأثر، إن اللعنة تبلغ السابعة من الولد. لهذا ينبغي على الإنسان أن يحذر من آثار الذنوب والمعاصي، بغض النظر عن صحة هذا الأثر، لكن خطورة الذنوب والمعاصي متعدية يا إخوة. نعم.
قال: وذكر أيضا عن وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر أنه قال: كتبت عائشة إلى معاوية: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس داما.
الله أكبر. أي والله، إذا عملت المعصية الذي كان يمدحك سيذمك، الذي كان يمدحك على المعصية سيذمك. رجلان يعني كان على المعصية، ثم بعد ذلك حصل بينهما شيء إذا به يعير صاحبه بنفس المعصية، هذا واقع. نعم.
قال رحمه الله: وذكر ابو نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: يحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: أتدري مما هذا؟ قلت: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك، فقال: إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة.
الله أكبر. ابن سيرين نودي عليه بالإفلاس بعد ما جاوز 60، القاضي قال: ابن سيرين مفلس، فركب عليه الغم. ابن سيرين إمام البصرة في زمانه ينادى عليه بأنه مفلس، فيتفكر ما سبب هذا الغم الذي أصيب به بسبب الإفلاس، فتذكر أنه قبل 40 سنة قال لرجل: يا مفلس. هذا ذنبه، قبل 40 سنة قال لرجل: يا مفلس، ونسي، ورب السماء لا ينسى. ما تظن أنك تعير إنسان خلاص مشى وأنت مشيت. قال بعض السلف: والله إني لا أخشى، جعل ابن عمر وغير، إن عيرت الشاة أن أصير مثلها. قال بعضهم: خشيت إن عيرت امرأة بالحمل أن أحمل. يا إخوان، ترى الأمر مو بسهل، تتعير من؟ تعير عباد الله؟ لهم رب يدافع عنهم. الله جل وعلا لا يرضى الظلم ولو كان على الكافر ولو على الدابة، الله ما يرضى الظلم. نعم.
قال رحمه الله: وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، ويظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. وسبحان الله، ماذا أهلكت هذه البلية من الخلق، وكم أزالت من نعمة، كم جلبت من نقمة.
هذه من الأدواء التي تسير على قلوب الناس، هذا داء خطير، وهو أنه يعمل الذنب لا يرى أثر الذنب مباشرة، فيقيس بعقله الكاسد والفاسد أن الحائط إذا وقع صار له غبار. طيب أنا أذنبت ما رأيت أثره الآن، يغيب عن ذهنه أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، فهذا مسألة خطيرة. نعم.
قال رحمه الله: وما أكثر المغترين بها من العلماء فضلا عن الجهال.
نسأل الله السلامة والعافية لنا ولك. نعم.
ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم، وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل. قد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه قال: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم.
الله.
واعلموا أن البر لا يبلى، وأن الإثم لا ينسى.
الله أكبر.
ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه، فأتي في منامه وقيل له: لتجدن غبها بعد 40 سنة. هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه.
كان هناك رجل من أهل العلم، من طلاب العلم، من المشار إليهم بالعلم، وبعد 40 سنة نسي القرآن، فقيل له: كيف نسيت القرآن؟ قال: بذنب ارتكبته قبل 40 سنة. يا إخوان، ترى المسائل ما هي سهلة، الذنوب عقوباتها نقد معجل في الدنيا بالنسبة للمؤمن، بالنسبة للكافر الله قد لا يعاقبه في الدنيا، لأن الدنيا دنياه، أما المؤمن فالله يعجل عقوبته، وهذا من حكمة الله في المؤمنين. نعم.
قال سليمان التيمي: إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته.
يصبح وعليه مذلته، يمشي وعليه مذلته، يقعد وعليه مذلته، يسمع الصراخ وعليه مذلته، يحسب كل صيحة عليه لمذلة الذنب. ولذلك في مثل عند العامة في الكويت يقول: اللي براس ريشة ما يرتاح. ليش؟ ما دام مسوي ذنب ما راح يرتاح، ما راح يرتاح. نعم.
وقال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله فيشمت به في القيامة كل عدو.
اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تشمتنا بأنفسنا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن والدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. القلب مثل الزجاجة النقية البيضاء، والعلم يصقل فيه، فإذا جاءت المعاصي فإن هذه الزجاجة تعلوها الغشاوة، وحينئذ لا يكون العلم فيه ظاهرا. فمن أراد العلم عليه بكثرة الاستغفار والتوبة للغفار وملازمة الافتقار والبعد عن المعاصي وأفعال الفجار. نعم.
ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي.
وكيع هذا شيخ البخاري، شيخ الإمام الشافعي وصاحبه، وكيع بن جراح الرؤاسي العابد الزاهد، وكان رجلا دعوبا مع عبادته وكثرة تواضعه، وسمينا حتى كانوا يقولون له: كيف أنت سمين والعلماء لا يسمنون؟ فكان يقول لفرحي بالإسلام. فوكيع بن الجراح قال للشافعي: إياك والمعاصي. فقلب الشافعي نصيحته أبياتا: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يعتاه عاصي. وأنا أحفظ هذا البيت من صغري لكن بلفظ آخر، فحفظته بلفظ: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. نسأل الله جل وعلا أن ينور قلوبنا بالإيمان وبصائرنا بالإيمان، وأن يبعد عنا الذنوب والمعاصي وآثارها. نعم.
قال رحمه الله: ومنها حرمان الرزق. وفي المسند: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وقد تقدم. وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق، فترك التقوى مجلبة للفقر، واستجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي. ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله.
الرزق لا ينصرف، لما تسمع كلمة الرزق لا ينصرف بالك للدينار والدرهم، هذا مو رزق، هذا بعض الرزق. الرزق الصح، رزق العافية، رزق قوة البدن، رزق قوة العين، قوة البصر، قوة الإبصار، سلامة، العافية، السعادة، حسن الولد، حسن الأولاد، حسن العشرة، حسن الجيران، هذه كلها رزق. الناس اليوم إذا قلت له رزق لا يفكر إلا بالدينار والدراهم. طيب إيش الفائدة؟ عندك آلاف الدنانير والدراهم وأنت مصاب بفشل كلوي، ما تقدر تأكل ولا تشرب. إيش الفائدة بالدنانير هذه وأنت مصاب بالسكر، ممنوع من أي حلوى؟ هذا ما هو رزق، رزق ما تأكله، ما تستفيد منه، هذا هو الرزق. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك اللي بالبنك، وما سوى ذلك فهو لورثتك، ما هو مالك ولا رزقك، هذاك رزق ورثتك. نعم.
قال رحمه الله: ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة. وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة، وما لجرح بميت إيلام. فلو لم يترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها.
لو علمت أحب الناس إليك من، لو فرضنا أحب الناس من الأحياء اليوم إليك من، أبوك، أمك، زوجتك، ابنك، بنتك، أختك، صديقك، تأمل أنك تحاول قدر المستطاع ألا تفعل شيئا يسبب الوحشة بينك وبينه. المعاصي سبب لوجود الوحشة بين العبد وبين ربه، فلا تحس بمعيته ولا تشعر بمحبته ولا تجد الأنس به. والله لو لم يكن من آثار المعاصي إلا هذه لكان حريا بالعاقل أن يتوب منها ويستغفر.
قال رحمه الله: وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه فقال له: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، فالله المستعان. ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا من نفسه. وقال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. ومنها تعسير أموره عليه فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. ويا لله العجب كيف يجد العبد أبواب.
ويا لله العجب، هو ليس لي، يقول لله بمعنى القسم. نعم.
ويا لله العجب كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي. ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، وتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره.
غشاوة يصبح على القلب كما تأتي الغشاوة على البصر، تأتي على البصير. غشاوة البصر سببه أمراض بدنية، غشاوة البصيرة سببها الذنوب والمعاصي. نعم.
وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة، وهو لا يشعر كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده. وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد،
لا سيما أهل الديانة والفراسة. قال عثمان رضي الله تعالى عنه لرجل، قال: أو ما يستحي أحدكم يذنب الذنب ثم يأتيني ويجلس معي؟ ورأى الإمام أبو حنيفة رجلا يتوضأ فقال له: أما تستحي من الله ترتكب الذنب ثم تتوضأ ولا تتوب؟ فاستغرب الرجل: كيف؟ الذنوب والمعاصي لها آثار ظاهرة على البدن يراها المتقون بفراسة الله إياه. نعم.
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وساعة في الرزق وقوة في البدن محبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية. وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته من قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه. وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم، ومنها حرمان الطاعة.
فلو لم يكن إن داود عليه السلام لم يكن عظيم الخلقة، وكان طالوت عظيم البنية، ومع ذلك لما تصارع قتل داود جالوت. سبحان الله العظيم، جالوت كان عظيم البنية فقتله داود. ذلك قوة القلب له تأثير عظيم في الشجاعة، له تأثير عظيم في الإقدام، له تأثير عظيم في خروج الخوف من قلب العبد، وتنزع مهابة الناس من قلب المطيع لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ومنها حرمان الطاعة، لو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون بدلة ويقطع طريق طاعة أخرى فينقطع عليه طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا، فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها، فالله المستعان.
ومن يعني اتصل عليه رجل، نسأل الله أن يتوب عليه وأن يعافيه، اتصل يشتكي يقول: أنا كنت الآن مصاب بمرض الأيدز، يقول: كنت كثير السفر إلى أحد البلدان ذكرها لي، يقول: كنت أعمل المعاصي، الآن أنا في 30 من العمر ومصاب بالأيدز، وأهلي يصرون علي أني أتزوج، وأنا يقول تائب إلى الله عز وجل، ولكن أخشى إن تزوجت أن هذه المرأة تصاب بالإيدز، فهل يجوز لي أن أتزوج بدون أن أخبرها؟ طبعا في الكويت الآن في فحص ملزم، لكن إذا تزوج خارج الكويت ما في فحص، وهو يريد أن يذهب إلى أحد البلدان ويتزوج. قلت له: هذا ما يجوز لك، ما يجوز لك وأنت مريض بهذه الحالة أن تضر مسلمة، بل ولا كافر، هذا ظلم. فتأملوا رعاكم الله أنه بسبب يعني ذنوب عاجلة حرم طول عمره وأصبح مصابا بهذا المرض الذي سيظل معه ويتعالج منه، الله أعلم كم سيمكث، لكنه لا بد أن يعالج كل يوم. عقوبات المعاصي، أمراض المعاصي في البدن شيء لا يتصوره الإنسان، تنظر بعينك إلى الحرام والله الذي لا إله إلا وأنه يؤثر على العين، تسمع بأذنك الحرام والله يؤثر على سمعك، تفكر بعقلك في الحرام والله يؤثر في عقلك، هذا شيء مشاهد ومعروف. الإمام يحيى بن أبي كثير اليمامي عمره 20 و100 سنة ويصلي بالناس التراويح ويختم لهم القرآن، عمره 20 و100 سنة، قالوا له: يا إمام، كيف أنت عمرك 20 و100 سنة؟ كيف؟ قال كلمة عجيبة، قال: هذه جوارحنا حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. اليوم الناس يشتكون من الأمراض، اسألوا الأطباء كم نسبة زيادة الأمراض، ولا واحد يفكر أن من أسباب الأمراض الذنوب والمعاصي. ليش ما نفكر هذا التفكير الصحيح؟ يقول: بسبب الأكل، بسبب كذا. يا إخوان، أعظم سبب من أسباب الأمراض هي الذنوب والمعاصي. لو أن الناس يعني يستقيمون على دين الله، الله يقول في القرآن: ومن أصدق من الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، هذا خبر الله، نشتكي من الأمراض ومن كذا، أين توبتنا؟ أين أوبتنا؟ أين رجوعنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا أمر عجب. إذا كان الكفار لا يعرفون الله على الفردانية والوحدانية فيلجؤون إلى غير الله، لكن أنت مسلم تعلم أن الله أواب تواب سبحانه وتعالى، يقبل على عبده ويؤوب ويتوب على عبده، فكن أوابا توابا، ارجع إليه سبحانه وتعالى. لله أشد فرح بتوبة عبده، الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته في صحراء فنام ففقدها فبحثها فلم يجدها ثم نام آيسا تيقن الموت فلما أفاق وإذا بها عند رأسه، كيف فرحته؟ الله أشد فرحا من عبده هذا بتوبة عبده الراجع إليه، وهو الكريم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته، ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر.
ومن هنا ندرك، لو واحد يتفكر في عقله يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم خلال 10 سنوات في المدينة استطاع أن يقيم دولة الإسلام؟ هذا لا مثيل له في التاريخ، في التاريخ لا مثيل له، لا وجود له، أن أقيم دولة خلال 10 سنوات أزال أعظم إمبراطوريتين على وجه الأرض، هذا لا وجود له. بركة في العمر. الإنسان يفكر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وقته يتسع لأن يكون حاكما وقاضيا ومفتيا ومعلما وصاحبا وزوجا وجدا، ويكون رفيقا للفقراء، جليسا للفقراء، مجاهدا في سبيل الله. ينظر لهذه الأعمال كيف ما يجد لها سبب إلا البركة في العمر. والبركة في العمر سببها البعد عن الذنوب والمعاصي. أنا إلى الآن أتعجب، والله إلى الآن أتعجب، لكن لما الإنسان يدرك أن البركة في العمر سببه البعد عن الذنوب والمعاصي يذهب عجبه. أتعجب إلى مؤلفات بعض العلماء، كيف يؤلفون هذه المؤلفات كلها؟ شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلفاته لما جمعت بلغت أكثر من 300 مجلد، كل مجلد أكبر من هذا 3 مرات. كيف يفكر الإنسان؟ إحنا اليوم الواحد منا يؤلف كتاب 800 صفحة يجلس عليه 2 سنين وبالكاد يطلع. لذلك لا بد من كثرة الاستغفار، أكثر من الاستغفار. اجلس يا أخي، خصص لنفسك يوم، أنا ما أقول لك ساعة، خلها نص ساعة بس استغفر، اجلس في بيت استغفر، أظهر الاستغفار والافتقار إلى العزيز الغفار، والله يرفع الله مقامك وهمومك وغمومك، ويشرح صدرك، ينور بصيرتك، يبارك في عمرك. نعم.
قال رحمه الله: وقد اختلف الناس في هذا الموضع، فقال الطائفة: نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه، وهذا حق وهو بعض تأثير المعاصي. وقال الطائفة: بل تنقصه حقيقة كما ينقص الرزق كما ينقص الرزق، فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا تكثره وتزيده، وللبركة في العمر أسبابا تكثره وتزيده. قالوا: ولا تمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب.
الصحيح أن كلا القولين صحيح، فإن الذنوب والمعاصي تقصر العمر حقيقة وتذهب بركة العمر حقيقة، كما أن الطاعة والبر والإحسان. الإنسان يفكر، بعض الناس خلال عمر يعمل أعمال حتى في عصرنا هذا، يتعجب الإنسان. شيخنا والشيخ مشايخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كان له وظيفة رسمية أكثر من 30 وظيفة رسمية، 30 وظيفة رسمية، ولم يثبت أنه قصر في واحد منها، ولم يأخذ إجازة من وظيفته ولا من أي وظيفة طول عمره. كانوا يقولون له: يا شيخ لازم تأخذ إجازة، ما أخذت إجازة راحت عليك. قال: خلها تروح، أنا في دي نشر الدين والعلم، كيف أخذ إجازة؟ لما مات قسمت وظائفه، هذه قسمت هذه الوظائف على كم شخص تتوقعون؟ أكثر من 30 وظيفة، قسمت على علماء من أمثاله، قسمت على أكثر من 10 علماء. هذا في هذا العصر، لا تقول والله زمانهم غير زماننا غير، هذا في هذا السنة. تأمل في الشيخ السميط رحمه الله، يذكرون أن الذين أسلموا على يديه ملايين الملايين، هو شخص واحد. إذا الله بارك للإنسان لا تسأل كيف. نعم.
قال رحمه الله: والأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر، وإن كانت بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها. وقال الطائفة أخرى: تأثير المعاصي في محض العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب، ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي، كما قال تعالى: أموات غير أحياء. فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره. فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره، ولا عمر له سواها. وبالجملة، فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي.
هناك يوم القيامة يعرف أن الحياة الحقيقية قدامه كان بس ما انتبه، فيقول: يا ليتني قدمت لحياتي. قال بعض المفسرين عند هذه الآية: ما من إنسان إلا ويتحسر. المؤمن يتحسر ويتمنى لو زاد في تقديمه لحياته، والفاجر والكافر يتحسر لعدم تقديمه لحياته. نعم.
قال: فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أو لا، فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلا، وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق، وتعسرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله بأضدادها، وذلك نقصان حقيقي من عمره. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته.
ثق تماما أن الساعات التي أنت مع الله هي الساعات الحقيقية والتي تخلو بها مع الله، تمشي تذكر الله خاليا تفيض عينك، تجلس في بيتك لا يراك إلا الله، تجلس في المسجد في أوقات لا يراك إلا الله، هذه هي الساعات الحقيقية من عمرك، هي التي تراها نافعة لك في حياتك القادمة.
قال رحمه الله: فصل. ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها، ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جانبها: اعملني أيضا. فإذا عملها قالت الثانية كذلك، وهلم جرى، فتضاعف الربح فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات. وكذلك جانب السيئات أيضا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرب المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه، وضاق صدره، وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها. حتى إن كثيرا من الفساق لا يواقع المعصية من غير لذة نجدها ولا داعية إليها، إلا لما يجد من الألم بمفارقتها، كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هاني حيث يقول: وكأس
شيخ القوم يعني شيخ قوم المعاصي، شيخ الفساق، شيخ العصاة، وكان صاحب معاصي ظاهرا، وكان ذا مجون، وله أبيات يمدح فيها الخمر والشعر، ويمدح فيها النساء عياذا بالله تعالى. نعم.
وكما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هاني حيث يقول: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وقال الآخر: فكانت دوائي وهي دائي بعينه، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة تأزه إليها أزا، وتحرضه عليها، وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين وتأزه إليها أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد، فصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد، فكانوا أعوانا عليه. قال رحمه الله: فصل. ومنها، وهو من أخوفها على العبد، أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا، إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية. فلو مات نصفه لما تاب إلى الله، فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان شيء بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها، عازم على مواقعتها متى أمكنت. وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك.
يذكر ابن الجوزي أنه رأى رجلا مشلولا نصفه مشلول، وكلما مر عليه امرأة وإذا به يقول فيها غزلا، هو مشلول. لكن هذا الكلام، القلب إذا واقع المعصية يضعف عن الإرادة دفعها خلاص. لذلك لا ينبغي لمسلم أن يصر على الذنب. ما نقول أن الإنسان ملك، لا، عشان يقع في الدم، لكن عليه أن يعرف الدواء. مثل الثوب، تعرف أنه ما من ثوب إلا ويتسخ، لكن تعرف كيف تنظفه؟ تجيب له تايت، تجيب له صابون. طيب قلبك كيف تنظفه؟ بالاستغفار، بالتوبة الصادقة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها، فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه. وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا. وهذا الضرب من الناس لا يعافون، وتسد عليهم طريق التوبة، وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافا إلا المجاهرين. وإن من الإجهار أن يسر الله على العبد ثم يصبح يفضح نفسه ثم ويقول: يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يسره ربه. ومنها أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل، فاللوطية ميراث عن قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب، والعلو في الأرض والفساد ميراث عن فرعون وقومه، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار أنه قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: لا تدخلوا مداخل أعدائي، ولا تلبسوا ملابس أعدائي، ولا تركبوا مراكب أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.
يعني لا تتشبهوا بهم فتكونون مثلهم. نعم.
وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم.
فهذا الحديث نص على أن الذل والصغار متلازمان للفجار والمخالفين لأمر النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ومن تشبه بقوم في المعاصي والبدع والشركيات فهو منهم. نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليكم، نكتفي بهذا القدر. والظاهر أن المحاضرة اللي في الغد ما يحتاج، لأن هذا اليوم أخذنا شيء كثير من آثار الذنوب والمعاصي، وسيأتي ذكر بعضها الآخر، فلعلنا نغير المحاضرة. صلى الله على نبينا محمد.